ذكرنا أن الإمام نبه إلى ضرورة مجاهدة صفة الحسد، وها هو يستكمل كلامه بالإشارة إلى الفطرة الإلهية الكامنة في أعماق البشر، فيقول:
إن القلب يخضع بالفطرة للقسمة العادلة، وينفر بالفطرة كذلك من العسف والجور. إن الفطرة الإلهية الكامنة في أعماق البشر حب العدل والرضا به، وكراهة الظلم وعدم الإنقياد له. فإذا رأى خلاف ذلك فليعلم أن في المقدمات نقصا، فإذا سخط على النعمة وأعرض عن القسمة فذلك لأنه لا يرى ذلك عدلا، بل يراه والعياذ بالله جورا. وليس معناه أنه يرى القسمة عادلة ثم يعرض عنها، أو أنه يرى الخطة المرسومة مطابقة للنظام الأتم والمصلحة التامة ثم يسخط عليها، بل يرى أن هذا جور ومغاير للعدل. أسفا علينا، إن إيماننا ناقص، ولم تخرج أدلتنا العقلية من نطاق العقل لتصل إلى حدود القلب. ليس الإيمان بالقول والسماع والمطالعة والمباحثة والنقاش فحسب، إنما يتطلب أيضا خلوص النية. إن الباحث عن الله يجده لا محالة، والذي يطلب المعارف يبحث عنها. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور.
وفي بيان المعالجة العملية للحسد يقول قدس سره:
يوجد فضلا عن العلاج العلمي الذي ذكرنا بعضه العلاج العملي لهذه الرذيلة، وذلك بأن تتكلف إظهار المحبة للمحسود، وترتب الأمور بحيث يكون هدفك هو معالجة مرضك الباطني. إن نفسك تدعوك لإيذائه واعتباره عدوا، وتكشف لك عن مساوئه ومفاسده، ولكن عليك أن تعمل خلافا لما تريده النفس، وأن تترحم عليه وتحترمه وتجله، واحمل لسانك على أن يذكر محاسنه، واعرض أعماله الصالحة على نفسك وعلى الآخرين، وتذكر صفاته الجميلة. صحيح أن هذا سوف يكون متكلفا في بادئ الأمر ومن باب المجاز دون الحقيقة، ولكن لما أن الهدف هو إصلاح النفس وإزالة هذه المنقصة والرذيلة، فإن نفسك سوف تقترب في النهاية من الحقيقة، ويخف تكلفك شيئا فشيئا، وترجع نفسك إلى حالها الطبيعي وتصبح ذات واقعية. قل لنفسك على الأقل: إن هذا الإنسان عبد من عباد الله، ولعل الله نظر إليه نظرة لطف فأنعم عليه بما أنعم، خصه دون غيره بها، خصوصا إذا كان المحسود من رجال العلم والدين، وأنه محسود على ذلك، فإن مثل هذا الحسد يكون أقبح، ومعاداة أمثال هؤلاء أسوأ عاقبة. ولا بد من تفهيم النفس بأن هؤلاء هم من عباد الله المخلصين الذين شملهم توفيق منه وواهبهم هذه النعم العظيمة، وهي نعم يجب أن تبعث في القلوب المحبة لهم واحترامهم والخضوع لهم. فإذا رأى أن هذه الأمور التي يجب أن تكون دافعا على المحبة والاحترام توجب نقيض ذلك، فعليه أن يعلم أن الشقاء قد اكتنفه من كل جانب، وأن الظلام قد أحاط بباطنه، فلا بد أن يبادر إلى إصلاح نفسه بالطرق العلمية والعملية، وليعلم أنه إذا اتخذ طريق المحبة فإنه سرعان ما يكون موفقا، لأن نور المحبة قاهر للظلمة ومزيل للكدر. ولقد وعد الله تعالى المجاهدين أن يهديهم وأن يعينهم بلطفه الخفي ويوفقهم، إنه ولي التوفيق والهداية.
ثم ذكر الإمام حديث الرفع ونبه فيه إلى نقاط مهمة، إذ قال:
اعلم أنه ورد في بعض الأحاديث الشريفة ما مضمونه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله رفع عن أمتي 9، ومنها الحسد إذا لم يظهر من خلال يده أو لسانه. ومن المعلوم أنه يجب ألا تحول أمثال هذا الحديث الشريف دون المساعي الجادة لقلع هذه الشجرة الخبيثة من النفس، ولا تمنع المحاولات المبذولة في سبيل تطهير الروح من هذه النار التي تحرق الإيمان، ومن هذه الآفة التي تقضي عليه، لأنه يندر أن تدخل هذه الرذيلة المفسدة إلى نفس إنسان ولا تتوالد فيها المفاسد المختلفة، ثم لا يظهر أثرها أبدا ويحافظ على إيمان الإنسان. مع أنه قد ورد في الأحاديث الصحيحة أن هذه الصفة تأكل الإيمان وإنها آفة الإيمان، وأن الله تعالى بريء من صاحبها وإنه مطرود من حضرته، فيجب أن لا يغفل الإنسان عن مثل هذا الأمر الخطير والفساد الكبير الذي يهدد كل وجوده وطاقاته، متمسكا بالتفسير الظاهري لهذا الحديث الشريف. عليك إذن أن تقوم جاهدا بتقليم فروع الحسد والسعي لإصلاح النفس، ولا تدع شيئا منه يترشح إلى الخارج، وعندئذ تضعف جذوره ويقف نموه. وإذا وافتك المنية وأنت ماض في سبيل الإصلاح والترويض للنفس، فإن رحمة الله سوف تشملك، ولسوف ينالك العفو برحمة الله الواسعة وببركة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا بقيت منه باقية فإن بوارق الرحمة الإلهية سوف تحرقها وتطهر النفس وتزكيها. أما ما جاء في رواية حمزة بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ثلاثة لم ينج منها نبي فمن دونه، في الوسوسة في الخلق والطيرة والحسد، إلا أن المؤمن لا يستعمل حسده، فإنه إما يكون من باب المبالغة الدالة على كثرة الابتلاء بها، وإما أن يكون التعبير كناية عن كثرة الابتلاء دون أن يكون القصد هو مضمون الكلام بذاته، وإما أنه اعتبر الحسد أعم من الغبطة من باب المجاز، وإما أنه يقصد بالحسد تمني زوال بعض النعم المستعملة لدى الكفار في ترويج مذهبهم الباطل. وإلا فإن الأنبياء والأولياء مطهرون من الحسد بمعناه الحقيقي. إن القلب الملوث بالمساوئ الأخلاقية والقذارات الباطنية لا يمكن أن يهبط عليه الوحي والإلهام، ولا يكون موطن التجليات الذاتية والصفاتية. إذن لا بد أن يفسر هذا الحديث بحسب ما ذكر، أو بشكل آخر، أو يرد علمه إلى قائله صلوات الله عليه. والحمد لله أولا وآخرا.
وصلنا في برنامج الكتاب المسموع إلى ختام حديثنا عن الحسد. وهو الحديث الخامس من كتاب الأربعون حديثا للإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. نسأل الله تعالى أن يطهر قلوبنا ويعاملنا بعفوه. وإلى حديث آخر نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.